الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا من كلام الشارح، لخص أنواع الخيار، خيار في البيع والشراء، فذكر أنها ثمانية: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، وخيار التخبير بالثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به، وخيار اختلاف المتبايعين، وخيار الخلف في الصفة. وسيأتي ذكر هذه الأقسام من كلام المؤلف، وما لم يذكر سننبه عليه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. هذا حديث ابن عمر، وجاء حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. والمراد بخيار المجلس يعني بعد عقد البيع، بعد عقد البيع، فلكل من البائع أو المشتري أن يتراجع عن البيع ولو بعد عقده، طالما أنهما في المجلس ولم يتفرقا. والتفرق في المجلس كل بحسبه، قد يكون التفرق بالأبدان، وهذا الأغلب، ويدل عليه في الحديث قوله: وكانا جميعا. قال: ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فدل ذلك على أن المراد بالتفرق هنا تفرق الأبدان. وما هو ضابط التفرق؟ ضابط التفرق العرف، عرف الناس. فمثلا الآن في بيع الناس وشرائهم في مجتمعنا، إذا كان البيع تم في دكان راح تشتري الآن من دكان، غرفة، مبنى، فالتفرق هنا بماذا؟ التفرق هنا بخروجك من الدكان، صح؟ هذا يعد تفرق. لكن لو قلت لا اعطني هذه العلبة من الحليب، أعطاك إياها وأعطيت الفلوس، ثم قلت له: أنا بدا لي أنني ما أشتري هذه العلبة، أريد يعني المال أحتاجه، هل يحق للبائع أن يقول له: خلاص أنت قد اشتريت؟ لا يحق له، طالما أن المشتري لا يزال موجود وين؟ في الدكان. واضح؟ فله الخيار طالما أنه لم يخرج من الدكان، له الخيار. والعكس، البائع له الخيار. لو مثلا قال المشتري للبائع: اعطني هذه العلبة من الحليب، أعطاه إياه، طيب، ثم لا يزال المشتري في الدكان، قال البائع: أنا نسيت، أهل البيت ما عندهم حليب، أنا أحتاج هذا الحليب، أنا متراجع عن البيع، هل يحق للمشتري أن يقول له خلاص أنا قد أعطيتك الفلوس وخلاص قد اشتريت؟ لا، لا يحق له، طالما أنه لا يزال المشتري أين؟ في الدكان. هذا يسمى خيار ماذا؟ المجلس. وليس المراد بخيار المجلس الجلوس، أن يكون المشتري والبائع جالسين، لا، وإنما المراد هو الموضع أو المكان الذي يكون في زمن العقد أو في مكان العقد، سواء كان أنت جالس، أنت مضطجع، أنت قائم، أنت على أي هيئة، المهم أن يكون المجلس يعني والمكان لا يزال موجود فيه البائع والمشتري، ما يزال فيه البائع والمشتري. فهذا عرفنا أن الدكان عرف الناس فيه التفرق أن يخرج من الدكان، فكل بحسبه. مثلا الآن أنت في سوق الخضرة العام أو سوق الصيد العام، ساحة كبيرة، ها؟ جيت اشتريت مثلا فاكهة، اشتريت فاكهة ثم أخذتها ووضعتها في سيارتك، ولا يزال البائع موجود عندك، مكان واسع أصلا، تريد أن تشتري حاجات أخرى، فأخذك للبضاعة ووضعها في السيارة، وربما ميلك قليلا أو ذهابك قليلا إلى المحل الآخر، هذا يعد تفرقا، هذا يعد ماذا؟ تفرقا، لأن المكان واسع. ففي المكان الواسع يكون التفرق، يكون يعني بالتفرق بالمباعدة، أن تبعد عنه شيئا ما، مثل الآن صالات حراج السمك عندنا هنا في الشعر، فالواحد تجده مثلا يشتري في هذا المكان 20 حوت، قلنا كذا لما يقول اشتراه أعطى صياد ماله، ثم أخذ هذا السمك إلى الجهة تلك، فهذا الحوز والذهاب به إلى هذه الجهة، هذا في عرف الناس يعد تفرقا، لأنه يجوز له أن يبيع في هذا المكان، في هذا المكان يأتي ناس آخرين ويقولون نريد نشتري هذا، خلاص اشترون، انتهى خيار المجلس، ما يحق للبائع أن يأتي عند فلان يقول لا ما زال الصيد موجود في المكان هذا، إذن ما تفرغنا، لا، لأن هذا مكان عام، هذا مكان ماذا؟ عام. واضح هذا الآن؟ فكل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. تمت مبايعة في غرفة أو في متجر، هذا الغرفة إذا خرج واحد من البائع والمشتري هذا يعد تفرقا، يعد تفرقا. نعم، فمجلس البيع الضابط في التفرق هو العرف، لأن أي شيء لم يحد فيرجع فيه إلى العرف، وهي قاعدة معروفة، كل ما ورد مطلقا في لسان الشرع ولم يحدد فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، كما قال القائل والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. واضح؟ فهنا أطلق الشرع مسألة التفرق، فيكون كل بحسبه، كل بحسبه وما يتعارف عليه الناس، وما يتعارف عليه الناس. طيب، إيش الحكمة من هذا البيع؟ ذكروا حكم أو لهذا الخيار، خيار المجلس، ما هي الحكمة؟ ذكروا أمرين اثنين. الأمر الأول أن الإنسان قبل أن يملك الشيء يتتعلق به نفسه، تتعلق به نفسه تعلقا كبيرا. إنسان مثلا في باله يبغى سيارة أو يبغى دراجة، يتعلق بهذا الشيء، يتعلق بهذا الشيء، أو يبغى جوال ما عنده جوال يتعلق بهذا الشيء، صح؟ أيوة. فربما إذا كان في المجلس وأخذ هذا الجوال أو أخذ هذه السيارة زالت تلك الرغبة، يعني يصير في نفسه أنه لربما ما يرغب في هذا لأنه قد رآه، لأنه قد رآه، فلذلك قد يتراجع عن هذا البيع، قد يتراجع عن هذا البيع. هذا أمر. الأمر الآخر كما ذكر ذلك أيضا ابن القيم أن البيع والشراء قد يحصل فجأة، قد يتعجل الإنسان دون أن يفكر، دون أن يتأنى، فيشتري الشيء ثم يندم، يقول كيف اشتريت هذا؟ إذن طالما أنه في المجلس يجوز له، لا يستحي، يقول والله أنا استعجلت في البيع وما زلنا في المجلس، أنا ما عاد أريد أشتري هذا الشيء. لا يحق للبائع أن يقول له كيف أنت قد اشتريت وقد وقعت على العقد أو قد يعني دفعت المال. لا، الشرع يقول طالما أنه في المجلس يحق له أن يتراجع. تبعت لي جوال، تمام، ثم بعد ذلك قلت والله الجوال الذي معي يكفي، أنا استعجلت، هذا سيأخذ مني مال كثير، يا أخي أنا ما عاد أريد الجوال هذا، هذا ما فيه يعني تردد ولا فيه امتناع من البائع، يجب عليه في حكم الشرع أن يرد له ماله وأن يأخذ جواله. واضح هذا الآن؟ فإذا من حكم مجلس خيار المجلس هو ماذا؟ هو حتى لا يتعجل المشتري في الشراء فيندم، فله فرصة ما دام أنه في المجلس أن ماذا؟ أن يتراجع عن البيع، أن يتراجع عن البيع. طيب، ومن المسائل التي تذكر في هذا النوع من أنواع الخيار أنه يجوز اشتراط عدم الخيار قبل البيع، كأن يقول البائع مثلا للمشتري بعتك بشرط ألا خيار لك عقب البيع. واضح هذا الآن؟ مثلا على سبيل المثال أنا معي جوال، طيب جاء واحد منكم وقال أريد أن أشتري الجوال، فقلت له أنا سأبيعك هذا الجوال لكن بشرط أن خلاص إذا اشتريت هذا الجوال ما يكون هناك شرط مجلس، بعت اشتريت انتهى الأمر، يلزمك هذا البيع، فإن وافق فإن هذا الشرط يجوز. فإذا اشترط البائع ووافق المشتري ثم وهما في المجلس قال المشتري أنا ما عاد أريد هذا، فلا يجوز أن يتراجع خلاص، لأنهم اشترطوا ماذا؟ عدم الخيار، خيار المجلس، والمؤمنون عند شروطهم، طالما اشترطوا ذلك فينفذ هذا الشرط كما سيأتي معنا في خيار الشرط، في خيار الشرط. أو أحدهما يسقط حق الخيار ويبغى حق الآخر، يجوز هذا أيضا. كيف هذا؟ يقول سأبيعك هذا بشرط أن لا خيار لك، ولي الخيار، أنت مالك أن تتراجع، لكن أنا سأنظر ربما أتراجع، إذا وافق فهذا يجوز، فهذا يجوز. فهمتم هذا الآن؟ أو العكس، المشتري يقول للبائع أنا سأشتري منك هذا بشرط أنك لا تتراجع عن البيع ولو كنا في المجلس، ولي الحق أن أتراجع، فإذا وافق المشتري فيجوز ذلك. واضح هذا الآن؟ طيب، بقيت مسألة أخرى وهي خروج أحدهما متعمدا لإسقاط الخيار. بعضهم مثلا يرغب في هذه السلعة ويخشى من البائع أن يتراجع عن ماذا؟ عن بيعه، فمباشرة يشتري هذا ويخرج، يهرب حتى يثبت ماذا؟ البيع، وحتى يسقط الخيار. خلاص إذا خرج قلنا ما في، لكنه فعل هذا من أجل الحيلة، من أجل الحيلة حتى يثبت الماذا؟ حتى يثبت البيع ويسقط الخيار. فما حكم ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك بناء على ورود بعض الأحاديث الواردة في هذا البيت، في هذا الباب أو في هذه المسألة. فذهب الإمام أحمد وغيره إلى تحريم ذلك، وجعلوا ذلك من التحايل، لا يجوز أن يتعمد الشخص الخروج من أجل أن يثبت البيع، واضح؟ واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني لا تفارقه خشية أن يستقيله، بمعنى أن يتراجع عن البيع فيطلب منه مقابل من أجل أن يرد هذا البيع، لأن قد البائع مثلا يندم وذاك استعجل في الخروج، فإذا طلب منه إرجاع يرفض هذاك، وربما يطلب الإقالة، سيأتي معنا باب الإقالة. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وشيخنا عبد الرحمن في كتاب البيوع قال: إذا صح الحديث فالقول ما قال الإمام أحمد وهو التحريم، لأن الحديث صريح في ذلك، فالمسألة مبنية على ثبوت الحديث، والحديث صححه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله ومنهم من ضعفه. وذهب ابن عمر وابن حزم وبعض أهل العلم على جواز ذلك، على جواز ذلك، وقال واستدلوا بفعل ابن عمر، فجاء عن ابن عمر وصح عنه من فعله أنه كان إذا بايع شخصا مشى خطوات حتى لا يرجع البائع عن بيعه، مشى خطوات حتى لا يرجع البائع عن بيعه، هذا أثر صحيح عن ابن عمر. لكن الإمام أحمد حمل هذا الفعل، فعل الصحابي، على اجتهاد منه، وأن الحديث الذي فيه النهي لم يبلغ عبد الله بن عمر، لم يبلغ عبد الله بن عمر، لأنه فعل صحابي ليس من قول النبي ولا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأحوط في ذلك والأسلم أن المشتري أو البائع لا يستعجلا في الخروج، في الخروج من مجلس الخيار حتى يثبت البيع ويرضى الطرفان، يرضى الطرفان، هذا هو الأسلم وهذا هو الأحوط للإنسان، الأحوط للإنسان. هذا أيضا من ما يتعلق بهذه المسائل، مسائل خيار المجلس، خيار المجلس. قال النوع الثاني: ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن وهو حديث صحيح. ومعنى خيار الشرط أن تشتري شيئا من شخص بشرط أن يبقى معك 3 أيام أو يبقى معك يومان، ثم بعد ذلك تحدد هل تجزم في البيع أو لا تجزم في البيع. طيب مثلا على سبيل المثال قلت لك أريد أن أبيع لك هذا الجوال، قلت لي تمام أنا اشتريت بكم؟ قلت لك مثلا ب500 سعودي. قلت خلاص أنا سأشتريه لكن بشرط أن لي الخيار لمدة 3 أيام، سأستخدمه وأنظره هل هو جيد ليس بجيد، هل هو يعني يناسبني أو لا يناسبني. فإذا مضت 3 أيام ولم أرده لك خلاص تم البيع، وإن لم تمضي الأيام فلي الخيار ولك الخيار. حتى المشتري حتى البائع له في فترة الخيار الشرط، في فترة الشرط أن يتراجع ويقول له أنا أريد جوالي خلاص ما سأبيع لك هذا، يجوز هذا. واضح هذا الآن؟ فهذا هو ما يسمى بخيار الشرط في البيع، ما يسمى بخيار الشرط. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، لهما أو لأحدهما، لأحدهما مثلا يقول لك أنا سأشتري منك هذا الجوال بشرط أن يكون لي الخيار لمدة 3 أيام وليس لك الخيار، فإذا وافق يجوز. والعكس بالعكس، قد يقول مثلا البائع سأبيعك هذا الجوال بشرط ألا يكون لك خيار مدة معينة خلاص، لكن أنا لي خيار 3 أيام، إذا أريد أن أتراجع عن هذا البيع لي أن أتراجع. وهذا قد يكون لأن الإنسان قد يشتري شيء، قد يبيع شيئا طيب يظن أنه يستغني عنه، فبعد أن يبيعه اليوم الأول باع سيارة، أو السيارة هذه يعني مهمة في حياتي، كيف الآن أقضي مشاويري؟ أنا أخطأت لما بعتها. فلما يعطي نفسه خيار أيام له الحق أن يتراجع، يقول لصاحبه أو أنا أشوف السيارة صارت كأنها مهمة جدا في حياتي، ما أستطيع أن أستغني عنها، أنا متراجع عن البيع. إذا كان في فترة أيام الخيار فلا يجوز للمشتري أن يمتنع عن رد السيارة وعن كذلك يعني إلغاء البيع، لا يجوز له أن يمتنع لأن الشرط موجود، لا يزال الشرط موجود. فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو خيار الشرط. وقوله مدة معلومة أي لا بد في خيار الشرط أن تكون المدة معلومة، أن تكون المدة معلومة، يوم يومين 3 أيام أو نحو ذلك. فإذا لم تكن معلومة يعني مجهولة فهذا لا يصح الشرط. مثاله مثلا تقول له سأبيعك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار متى ما وجدت سيارة. أنا الآن أبحث عن سيارة، تمام، إذا حصلت سيارة خلاص تم البيع، وإذا ما حصلت سيارة لي الحق أنني أتراجع. طيب متى سجد سيارة؟ ربما شهر شهرين سنة سنتين ها وما يجد سيارة، هذا أمر مجهول، صح، أمر مجهول. فهذا الشرط لا يصح، هذا الشرط لا يصح. لأنه لماذا لا يصح؟ لا يصح لأن فيه جهالة ويحصل فيه نزاع. طيب أنت استخدمت السيارة، جاء يقول لك أنا ما حصلت سيارة، بعد شهرين 3 شهور بعد سنة أنا أريد سيارتي. طيب السيارة هذاك صلح فيها، السيارة هذاك يعني زينها وش يعني صانها ونحو وخسر فيها، سيكون نزاع، كيف ستحل هذه المشكلة؟ أو العكس، ذاك استخدم السيارة كسرها ويعني خربها، سيصير نزاع. لكن الأيام اليسيرة والفترة اليسيرة ما يكون فيها نزاع، ما يكون فيها نزاع لأنها فترة يسيرة وفترة محدودة، فكل واحد سيعني ينظر ما يصلح هذا البيع، فلا ذاك يعمل يزينها ولا ذاك كذلك يكسرها، فيكون هناك شيء من الانتباه لهذا الأمر. فإذا هذا معنى قوله لأحده مدة معلومة، تكون مدة معلومة. واختلف العلماء في هذه المدة المعلومة، كم المدة المعلومة؟ يوم، يومين، ثلاثة أيام، عشر أيام، شهر، كم هذه المعلومة؟ فعند الشافعي وأبي حنيفة أن هذه المدة 3 ليال ولا تزيد عليها، هذا مذهب الشافعية، أن هذه المدة 3. تريد جوال، تريد سيارة، عند الشافعية أنك لا تزيد في المهلة على 3 ليالي فأقل. أما عند المالكية ف3 أيام، لكن يجوز عندهم أن يزيد عليها قليلا بقدر الحاجة كاليوم واليومين، يعني يمكن أن يكون 5 أيام 6 أيام لا بأس عند المالكية. أما مذهب الحنابلة فعندهم يصح خيار الشرط ولو كان لمدة طويلة، ما دامت المدة معلومة، ولو شهر ولو شهرين ولو أكثر. واستدلوا بعموم الحديث، استدلوا بعموم الحديث، وهو قوله كما جاء ذكره المؤلف هنا: المسلمون عند شروطهم. وهذا شرط، وهذا شرط. والأقرب والله أعلم أنه يرجع في ذلك لعرف الناس، لأن الشرع لم يحدد أيام معينة، فيرجع في ذلك للعرف. فمثلا هل في بلدنا من العرف أنك تشتري سيارة وتجلس عندك شهر أو شهرين؟ أظن هذا غير موجود، صح؟ لكن يمكن تجلس أسبوع، تجلس مثلا 10 أيام 3 أيام، تروح تفحصها، تروح تتأكد منها، تروح تنظر هل هي تناسبك ما تناسبك. هذا يعطيك يوم، يومين، 3 أيام تفحص السيارة، فهذا لا بأس. فالأمر في هذا والله أعلم راجع إلى عرف الناس في البيع والشراء. وطاهر أنت عندك خبرة في البيع والشراء، هل أحد لو تشتري شيء يمهلك شهر كامل أو شهرين؟ هذا أنا أظن ما هو موجود عندنا، هذا صعب، لأن شهر هذا استخدام كثير. نعم، فوالله أعلم يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الحديث أطلق، وعندنا القاعدة كل ما ورد مطلقا في لسان الشارع ولم يحدد فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، إلى العرف. فهذا كذلك يرجع فيه إلى عرف الباعة. إنسان عنده خبرة في البيع يقال له: هل أحد إذا اشترى سيارة أو اشترى جوال أو اشترى كذا وكذا، هل له الحق أن يجعل شرط خيار 2 أو 3 شهور؟ ينظر، إذا كان هذا في عرفهم فلا بأس على عموم الحديث، لا بأس على. وقد يكون هذا الخيار الشرط يصلح فيه التأخير في عدد الخيار، أيام الخيار، وقد بعض الأشياء لا يصلح فيها. على سبيل المثال مثلا البيوت، يصح مثلا تقول شخص أشتري منك هذا البيت لي الخيار شهر، لأن البيت الغالب لا يستهلك ولا يستخدم ولا يخرب، فهذا قد يكون في عرف الناس لا بأس. ها؟ مثلا بعض الناس مثلا يشتري بيت يقول له: أنا سأشتري منك هذا البيت بشرط أن تعطيني 3 شهور، لأن معي قطعة أرض أريد أن أبنيها، تعطيني 3 شهور 4 شهور. هذا نعم في العرف، في عرف الناس، حتى لا يخرج من البيت وين يذهب وما عنده سكن. أو مثلا مجموعة ورثة يبيعون البيت يشترطون على البائع، هذا موجود في عرفنا، أن يمهلهم 1 سنة، هذا يجوز لأن الفترة محدودة، والبيت ذاك يرغب فيه المشتري والبائع يحتاجه في هذه الفترة، فلا بأس في ذلك، واضح هذا. لكن كما سيارة أو جوال تستخدمه شهر، ربما يتعطل في الشهر هذا، هذا في عرف الناس لا يعطون أكثر من يوم، ربما في عرفنا الآن لا يعطون، هو ما يسمى بالضمان الآن، هو نفسه مثلا تقول له سأشتري منك هذا الغسالة، كم ضمان عليها؟ يقول لك عليها ضمان شهر. تمام، إذا مثلا ما انتهى الشهر، لكن هذا الضمان يختلف، يعني ضمان مشروط بالعطل، هذا ضمان مشروط بالعطل، يعني فيها ضمان أنها ما تتعطل، ليس فيه شرط مطلقا، يعني ليس معناه أنك إذا ما فيها شيء ترجعها، لا يجوز لك أن ترجعها، لأن هذا ليس الشرط مطلقا وإنما خاص بالعطل. لكن الشرط المطلق كما ذكرنا، تبيع لي هذا الجوال بشرط أن أجربه يوم أو يومين، اشتري منك هذا البيت بشرط أن أسكن فيه شهر أو شهرين، لا بأس، يتم العقد. وفي هذه الفترة إن لم يشترط البائع على المشتري عدم الخيار، فله الخيار للاثنين، للبائع والمشتري، إذا لم يكن هناك شرط واتفاق، فيجوز للمشتري خلال هذه الفترة أن يتراجع، ويجوز للبائع خلال هذه الفترة أن يتراجع. واضح هذا الآن؟ طيب، ومن هذه المسائل التي تذكر في باب خيار الشرط الحكمة، الحكمة من خيار الشرط. أخذنا الحكمة من خيار المجلس، صح؟ الآن ما هي الحكمة من خيار الشرط؟ قالوا الحكمة من خيار الشرط المشاورة والتجربة والفحص والتغليب، تغليب السلعة في تلك المدة. يعني مثلا اشتريت سيارة، ربما يكون فيها خلل خفي ما يعرفه إلا المهندس، أو ما يعرف هذا الخلل إلا بمشوار طويل، ساعة تمشي أو ساعتين تعرف هل هي في خلل، هل هي سيارة يعني راسخة في المشي، أو أن فيها شيء من العطل أو نحو ذلك. فإذا الحكمة من خيار الشرط هو هذا، وهو المشاورة، قد تشاور من هو أخبر منك، والله اشتريت هذه السيارة، هل هذه السيارة طيبة؟ هل هذه السيارة تصلح لي؟ هل كذا؟ أهل الخبرة، فقد يقولون لك يا أخي هذا ما تصلح لك السيارة، هذه سيارة يعني بسرعة تتخرب أو نحو ذلك، فهنا لك الخيار أن تذهب تقول أنا ما أريد السيارة. إذن هذا من فوائد ماذا؟ من فوائد خيار الشرط، من فوائد خيار الشرط. ومسألة أخرى أيضا يذكرونها في خيار الشرط، وهو مسألة النماء المنفصل والمتصل للمشتري. إيش معنى النماء؟ مثلا اشتريت شاه، تريد من هذا الشاه الحليب، فقلت للبائع سأشتري منك هذا الشاه لكن أعطيني خيار يومين أو ثلاثة أيام وجرب هذا الشاه، انظر لعلك أنت يعني حبست اللبن فيها، سأنظر هل هي كل يوم تأتي بمثل هذا اللبن، ها؟ فأخذت هذه الشاه، طيب في اليوم الأول حلبتها، هذا الحليب لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ قالوا النماء المنفصل للمشتري، لأنه هو في الأصل هو الآن ملكها، هذاك لا يملك شيء، خلاص باعها، الأصل هذا، تمام؟ فتكون للمشتري، تكون للمشتري. فإذا تراجع المشتري، تراجع المشتري، فيعطي البائع قدر ما أخذ من حليب هذه الشاة. مثلا كم هذا الحليب يساوي؟ 1000 ريال، 2000 ريال، يلزمه أن يدفع، لأنه يعني أخذ من هذه الشاة ولم يمضي البيع، ولم يمضي البيع. فالأصل إذا لم يمضي البيع أن تكون الشاة للبائع، وإلا فالأصل أن تكون له إذا أمضى البيع. واضح هذا الآن؟ هذا بالنسبة للنماء المنفصل. أما النماء المتصل، النماء المتصل يمثلون له مثلا ببيع العبد، اشتريت عبد وقلت للبائع امهلني 3 أيام أو أسبوع أو 10 أيام، وجرب هذا العبد كيف عمله، كيف فهمه، كيف فتم البيع وأخذت هذا العبد وبدأت تعلمه القراءة والكتابة لأنه أمي، ففي هذه الأيام علمته القراءة والكتابة فصار يجيد القراءة والكتابة. فقبل مضي أيام الخيار جاء البائع وقال أنا تراجعت عن البيع، أريد العبد حقي، هل يمكن للمشتري أن يفصل العلم هذا عن العبد؟ هذا شيء ما ينفصل، صح؟ هذا شيء ما ينفصل، واضح هذا الآن؟ فإذا الآن إيش الحل؟ قالوا الحل أن المشتري يرد العبد وينظر كم أجرة هذا التعليم لو تعلم العبد في مدرسة أو في عند معلم بأجرة، كم سيأخذ عليه، فيلزم البائع أن يعطي قيمة هذا التعليم لأن العبد جاء جاهل ورجع متعلم، هذا العلم له قيمة، فالعبد المتعلم ثمنه ليس كثمن العبد الجاهل، واضح؟ فالعبد المتعلم له قيمة وهذا من فضل العلم، يذكرونها العلم أن هذا من فضل العلم، أن العبد المتعلم قيمته أكثر من العبد ماذا؟ غير المتعلم. فينظر سعر العبد الجاهل وهو جاهل وسعره وهو متعلم، الفرق بينهما يعطى لي المشتري، يعطى لي المشتري. فهمتم هذا الآن؟ هذا من دقيق المسائل التي يذكرها العلماء في هذا الباب. ومسألة أخرى أنه لا يجوز تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار. إيش معنى التصرف؟ يعني التصرف ببيع أو نحوه، لا يجوز هذا. كيف هذا؟ مثلا قلت لي سأشتري منك هذا الجوال، شرط لنا الخيار أنا وأنت لمدة 3 أيام، شليت الجوال في اليوم الثاني رحت وبعته، ما يجوز لك، لا يجوز لك أن تبيع الجوال، واضح هذا الآن؟ لماذا؟ لأن الجوال هذا لا يزال في زمن الخيار، خيار الشرط، فلا تتصرف فيه. اشتريت سيارة بشرط أنك 3 أيام يكون هناك خيار شرط، فأجرتها لواحد يتكس فيها، هذا لا يجوز لأن الإيجار بمعنى البيع، عقد، واضح؟ فهذا لا يجوز حتى تنتهي المدة وتملك السيارة، تملك السيارة، واضح هذا الآن؟ فهذا أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء في شرط وخيار الشرط. من المسائل أيضا إذا مات أحدهما زمن الخيار، يعني مثلا بعت لك جوال أو بعت لزيد من الناس جوال وبيننا خيار 3 أيام، في اليوم الثاني مات زيد المشتري، فكيف الآن؟ هل يحق لي أن أذهب وأقول للورثة هاتوا الجوال؟ العلماء قالوا هنا الخيار يثبت للورثة ولا يبطل، لا يبطل البيع، فينتقل الخيار من الميت إلى ورثته، فإن تراجع الورثة عن هذا البيع قالوا هذه السيارة خلاص نحن ما نريدها، أبونا مات ونحتاج فلوس، يجوز لهم أن يلغوا البيع ويلزم البائع برد السيارة، واضح هذا الآن؟ فينتقل الشرط من الميت إلى الورثة لأن الورثة يقومون مقام الميت، خلاص رجعت أملاكه جميعا إلى ورثته، رجعت أملاكه جميعا إلى ورثته. فهمتم هذا الآن؟ هذا أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء تحت هذه المسألة. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى. نعم. ها كيف؟ أي بما جرى به العرف. نعم. كيف عندكم في إندونيسيا؟ هل هذه الشروط موجودة في البيع والشراء؟ ها؟ أو غير موجودة؟ حد يشتري بشرط أيام ينظر؟ الناس يحتاجون إلى هذا. ها؟
نحن غالبا ما تسمح.
ها؟
ما تبايعنا.
خلي المراكز لا في أسواقكم وفي تجاراتكم. ها؟ ما عندكم عرف؟
لا نحن ما نعرف عرف بالنسبة لهذه المسائل.
ما تعرفون هذه المسائل؟ بس التجار يعرفونها أكيد. هذا يعطيك خط رجعة يعني. يعني الآن كثير مننا ربما يشتري ثم يندم، صح؟ ليش ما تعمل نفسك فرصة تقول له سأشتري منك هذا مهلني 3 أيام؟ طيب هذا، هذا من حكمة الشارع جعل الخيار. يعني مثلا الآن تشتري جوال، ما تدري هذا الجوال ربما ما يناسبك، ما تعرف تشغله أو كذا. إذا تم البيع بدون شرط وقلت له أنا سأتراجع، يرفض ربما، وربما يطلب منك مال بسبب الإقالة هذه، صح؟ لكن لو في شرط قل له يا أخي أنا بجرب هذا، أعطيني مهلة يوم يومين 3 أيام، هذا شيء طيب. هذا من الشروط الجائزة، المسلمون عند شروطهم. فإذا وافق الحمد لله، ما وافق خلاص انظر غيره. البيع والشراء بالتراضي، عن تراض منكم، كل شيء بالتراضي. ايش سؤالك الآن؟
إذا كان ما يعرف بالأرض، نحن ما نعرف.
خلاص خذ بمذهب الشافعي 3 أيام هو الأقرب والله أعلم. وأنتم قدكم شافعية. وأنتم قدكم شافعية صح في إندونيسيا؟ خلاص خذ مذهب الإمام الشافعي. ها؟
الدين عندهم جاء من أدرموت يعني صوفي.
كيف؟
الدين إندونيسيا جاء من الصوفي أدرموت.
آه من الصوفية والصوفية شوافع. ما أستطيع. تفضل.
الشخص وكيل على هذا العمال، بعدين قلنا له خلاص ما نبغى ناخذ كم سهم، وهل نعطيه شيء من هذا ولا خلاص؟
على حسب الاتفاق.
ما اتفقنا على
ها؟
ما اتفقنا على نعطيه شيء، لكن بس
هو متطوع.
ما قال، بس قلنا له تسوي انت او وكيل على هذا.
لا لابد، هذا خطأ، لابد من الاتفاق، لأن هذا مش تطوع من الوكالة، هذا جهد. ها؟ جهد، لأنه بيبذل جهد، بيتابع المستأجرين وكذا، كله ببلاش ذا صعب، إلا إذا كان هو متطوع من ذات نفسه. فالأصل يرجع في ذلك إلى العرف. إذا تم خلاف مثلا، ذاك يقول مالك شي وذا يقول إلا لي أنا وكيل، فيرجع إلى العرف، يعطى ما يعطى الناس في مثل هذا الباب. الوكيل مثلا ماذا يعطى؟ نسبة معينة أو نحو ذلك، على حسب عرف الناس. أيوة، هو طالب بشيء،
لا مثلا هو مثلا محترج،
ها
يحترج مثلا ما يقدر يقول
الكتب. آه بعرف الناس. آه سأل صحاب المكاتب هذا العقار، لو واحد وكيل على عمارة كم يعطونا نسبة؟ مثل الدلالة، الدلالة لهم نسبة معينة، 2.5% من البائع، 2.5% من المشتري، وهكذا. ها؟
ثلاث شهور.
أيوة، أكيد لهم نظام معين، لهم عرف معين.
إذا قال مثلا خلاص،
إذا قال خلاص من نفسه تبرع لا بس.